أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: خمسة منا معصومون، أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وهذه الرواية مصادر العامة، يرويها ابن مردويه المعروف من علماء العامة. قال النبي صلى الله عليه وآله: فاطمة شجنة مني. وقال النبي صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال إخواني في ما ذكره السيد العلامة الطبطبائي في رسالة التوحيد، وصلنا معكم إلى هذا المقطع. طبعا كانت الأبحاث السابقة انتهينا بحمد الله من شرح توضيحي وبياني مختصر طبعا لما ذكره مولانا الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه في خطبته الطويلة المعروفة التي ذكرها الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد، انتهينا منها بحمد الله. وصلنا إلى هذا البحث، وطبعا نحاول يعني لأنه لن بعد نسبر كل رواية وكل خطبة، أن تعرفون بعد هذا البحث مفصل وطويل، ولكن نحاول أن نمشي أكثر. وربما في نهاية البحث انتهينا من هذا البحث، أو نهاية هذه الرسالة ربما، أو نهاية هذا البحث حسب المجال، نستعرض خطبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، يذكر شيء منها هنا، يعني نستعرضها بشكل توضيحي أكثر، فلذلك نترك بعض الأبحاث نرجعها إلى محلها. قال في التوحيد، لاحظوا العبارة، قال في التوحيد مسندا عن عمار بن عمرو النصيبي قال: سألت جعفر بن محمد عليهم السلام، الإمام الصادق، سألت جعفر بن محمد عليهم السلام عن التوحيد، فقال: واحد صمد أزلي، أو واحد صمد أزلي صمدي، لا ظل له يمسكه، وهو يمسك الأشياء بأظلتها، عارف بالمجهول، معروف عند كل جاهل، فرداني، لا هو في خلقه ولا خلقه فيه. بشكل طبعا مختصر قبل ما يذكره السيد العلامة، يمكن الكلام بأنه هذه العبارة عندما قال يمسك الأشياء بأظلتها، ما المراد بهذه العبارة؟ الآن واحد صمد أزلي، هذه مسألة، ولا ظل له يمسكه، يعني الله قائم بذاته لا يتقوم بغيره، وهو يمسك الأشياء بأظلتها، تحتاج وقفة مختصرة. طبعا هناك عدة معاني ذكرت لهذه العبارة، منها أن المراد بالظل عندما قال الإمام يمسك الأشياء، يعني الله يمسك الأشياء بأظلتها، واحدة من المعاني أن المراد بالظل هنا الشخص والبدن، لأن ذكر في بعض الأحاديث عن ابن عباس، هذا ينقلها السيد الجزائري، سيد رحمة الله الجزائري رحمة الله تعالى عليه في تعليق على أو شرحي على توحيد الشيخ الصدوق، صفحة المجلد الأول صفحة 157. إحدى المعاني هو هذا، أن المراد هنا بالظل ما هو البعد البدن أو الشخص نفسه، يعني الله يمسكه بمعنى يقومه، يحفظه حدوثا وبقاء، هذا توضيح منه، والعبارته هو هذا السيد قال المراد بالظل هنا الشخص والبدن. قال أرباب الحديث، ومنه حديث ابن عباس: الكافر يسجد لغير الله وظله يسجد لله، يعني الخضوع التكويني، لأن الكل خاضع تكوينا لله، حتى الكافر الكل، نعم المخالف وإن تقع في الخضوع التابع للتشريع، قد يوافق خضوع التكويني وقد يخالف ماذا خضوعه التكويني، لأن الكل يسعى بالنتيجة، الكل خاضع لله ولا يمكن الفرار من حكومتك، لكن هذا المخالفة والطاعة والمعصية في البعد التشريعي، قد يطيع الله ويدخل الجنة، وقد يخالف الله فيدخل النار، ولكن في النتيجة تحت هيمنة الله. هذا الشيء من المعنى طبعا. ومنه حديث ابن عباس قال الكافر يسجد لغير الله وظله يسجد لله. قالوا معناه يسجد له جسمه الذي عنه الظل، والمعنى أنه سبحانه ليس له بدن وتشخص يحفظ به روحه ويوجد به فيما بين الموجودات، لكنه تعهد أشياء في ضمن أشخاص إلى وقتهم. على كل حال الآن بغض النظر عن المطلب الأخير، إذن هذا واحد وجه من الوجوه. أيضا واحدة من معاني هذا الظل بأظلته قال أن المراد من الظل الكنف والملجأ، هذا من تعبيرات موجودة في اللغة العربية عند أهل اللغة. مثلا يقولون فلان في ظل فلان، شلون فلان في ظل فلان؟ يعني فلان في كنفي وحماية فلان بتعبيرنا، كأن فلان له ملجأ صاير ك يحفظه ويحميه، فقالوا عنه ماذا؟ هذا في ظل هذا. واضح أن المراد من الظل الكنف والملجأ الذي يقال فلان في ظل فلان. ومن هنا الملوك ظل الله في الأرض. لماذا؟ في بعض الروايات هكذا أو بعض التعبيرات لالتجاء الخلق إلى ظلالهم وحماهم. بالتالي الله يعني بتعبيرنا معنى أن الله يمسك أشياء بظلته، يعني هو ملجأها، هو ماذا؟ هو حاميها، هو حافظها إلى آخرة. هذه طبعا آراء أخرى موجودة كثيرة طويلة، ولكنها إن صح التعبير نعم. اللي ذكر السيد العلامة أيضا من المعاني بهذا أن المراد بالظلال ما يستظل به من الحر والبرد، وكأن الله سبحانه وتعالى شأن لا ظل له يستظل به من حر أو بر. هذا أحد معانيها، هذا أحد معانيها، لا ظل له يمسكه الله، ليس له أن صح التعبير شيء يقومه، بعبارة فلسفية أو ليس له شيء ماذا يحفظ الله من حر أو بر، نستجيره الله ليس بجسم أو كذا، لكن هو ماذا؟ كل الأشياء تستظل به، يعني تحت حمايته، تحت حفظه، تحت رعايته. أيضا من المعاني التي ذكرت أن الظلال هنا عبارة عن هذا اللي هم يذكر السيد العلامة هنا، نعم، أن الظلال هنا عبارة عن الأرواح اللي ذكر السيد العلامة هنا، اللي مرتبط بعالم الذار، الأظلة مقصودة في عالم الذار، يذكرها أيضا هنا. قال المراد منها أن الظلال هنا عبارة عن الأرواح، وبه سمي عالم الذر والأرواح عالم الأظلة وعالم الظلال، والمعنى أنه تعالى يمسك ويحفظ الأبدان عن الانحلال والعدم بأرواحها، يعني ما دام الروح متعلقة بهذا البدن يبقى هذا البدن محفوظ، لكن مجرد تنفصل الروح عن البدن شو يصير؟ وياه أحسن يتحلل هذا البدن، يتلاشى هذا البدن، ينتهي هذا البدن. فتعبير الإمام سلام الله عليه، لاحظوا تعبيره صلوات الله وسلامه عليه، لا ظل له، لا ظل له يمسكه وهو يمسك الأشياء بأظلتها، يعني الله سبحانه وتعالى يحفظ الأشياء، يحفظ أبداننا ماذا؟ بأرواحنا، فتكون الروح حافظة بأمر وبإذن الله سبحانه وتعالى. كما قلنا الإنسان مجرد ينفصل بده تنفصل روحه عن بدنه شو يصير؟ هذا البدن يتحلل، ينتهي، يتلاشى، سبحان الله. واضح هذه معاني من معنى هذه العبارة. يقول حين العبارة قال ومنها أن الظلال هنا عبارة عن الأرواح، وفي سمي عالم الذر والأرواح عالم الأظلة وعالم الظلال، والمعنى أنه تعالى يمسك ويحفظ ماذا؟ يمسك ويحفظ الأبدان عن الانحلال والعدم بأرواحها. لاحظ فإذا أذن بمفارقتها الأبدان تداعت إلى الاضمحلال. هذه عدة معاني لطيفة ذكرها السيد نعمة الله الجزائري رحمه الله في ذيل هذه العبارة. والسيد العلامة يربط هذا أيضا بمعاني أخرى ذكرها، لاحظوا عبارة السيد نوضحها. قال: وفي التوحيد مسندا عن عمار بن عمرو النصيبي قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن التوحيد فقال: واحد صمد أزلي، واحد صمد أزلي صمدي. هذه الياء بعضها قالوا لها معنى، يعني صمدي يعني من باب أنه للمبالغة كالأحمري مثلا، يعني باب أنه تأكيدية أو كذا، تأكيد على صمديته هي الذي له. النتيجة هم الصمد أحد معانيه ماذا؟ السيد المصمود، يعني الذي هو ملجأ العباد. يا صمد هو هذا، قل هو الله أحد، الله الصمد، يعني الملتجأ إليه في حلف الحواش كما فسرتها الروايات. واحد صمد أزلي صمدي لا ظل له يمسكه، لا يتقوم بغيره، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قيوم يعني القائم بذاته المقوم لغيره. والقيومية تعتبر هي أم الصفات الفعلية من خالقية ورازقية والتربية و إلى آخر. لا ظل له يمسكه وهو يمسك الأشياء بأظلتها. قلنا هذه أظلتها أحد معانيها الروح، أحد معانيها الكنف، أحد معانيها الملجأ وما شاكل ذلك. خب، عارف ماذا؟ بالمجهول. أنا أبغى أوضح هذا، عارف بالماذا؟ عارف بالمجهول، يضع عارف بالمجهول، معروف عند كل جاهل، لأنه الله سبحانه وتعالى معروف عند كل جاهل. نجي الله فطر الناس على معرفته، فطر الناس على أن يعرفوا الله سبحانه وتعالى، المعرفة الفطرية، هذه مسألة واضحة. خب، فرداني لا خلقه في ولا هو في خلقه، هذه هم أشرنا إليها، واضح؟ يعني الله سبحانه وتعالى رد على الحلولية اللي يقولون بأن الله حل في الأشياء أو حلت الأشياء في الله، لا حل في الأشياء ولا الأشياء حلت في. قلنا أين الخالق وأين المخلوق، أين الواجب وأين الممكن، أين الغني بذاته وأين الفقير وأين الفقير بذاته. إذن لا هو في خلقه ولا خلقه فيه. الآن السيد العلامة، خب حين تعالوا انتهينا من شيء من هذا، يعني أحد معاني هذه الرواية الشريفة، تعالوا عبارة السيد رحمه الله قال: والأخذ بالأضلة هو تقويم الحق عز اسمه الأشياء بالماهيات والتعينات، يعني أشار إلى أنه ماذا؟ الله خلق الأشياء وبالتالي أيضا حد الأشياء، فحدودها خلقها وحدودها بيد من؟ بيد الله، كما في بعض الروايات: يا حاد كل محدود، الله حاد الأشياء، يعني حدها يعني قهرها بحدودها. فصار عندي إنسان وزيد وقمر وشمس وماء وملك وغيره، كلها محدودة بماذا؟ من الله سبحانه وتعالى. ليس وجودها لا متناهي، ليس وجودها إن صح التعبير هي وجودات صرفة، لا، هي وجودات محدودة. فكأن عبارة هذه حد الأشياء أو الأضلة يعني تقويم الحق عز اسمه الأشياء بالماهيات والتعينات، وبعبارة أخرى ظهور الحق سبحانه في المظاهر بالتعينات الماهوية وإطلاقه سبحانه في نفسه، من باب أنه هذا فعل الله. فعل الله يعني تجليات، يعني آثار خلق، يعني نحن آثار خلق، عشان أوضح بمعنى أقرب لنا، إذا في معنى دقيق بحث في محله. يعني مثل الآن باب المثال، شوف أنت مثلا عبقرية العالم تتجلى في ماذا؟ تتجلى في كتاباته مثلا، تتجلى في مؤلفاته، تتجلى في محاضراته، تقول هذه المحاضرة أو هذا الكتاب تجل لهذا العالم، يعني مظهر من مظاهر العلم لمن؟ لهذا العالم. أو مثلا الصانع، إنسان صانع مثل هذا الجهاز الآن، موبايل، جوال، هذا من تشوفه أنت يتجلى فيه من؟ علم صانعه، علم مبتكره تجلى فيه، تجلي بمعنى الظهور هنا، يعني ظهرت آثار ترب عبقرية وعلمية وذكاء الصانع فلان مثلا زيد في هذا الجوال، سبحان الله مبدع، الله أعطى هذه القدرة مثلا. نتكلم فنحملها بهذا المعنى، أقرب المعاني هو هذا، بأن الله سبحانه وتعالى في النتيجة ظهر يعني يعني بعبارة أخرى ظهور الحق يعني التعينات نقول هكذا يمسك الأشياء بأظلتها، يعني في النتيجة ماذا؟ هذه كلها مظاهر لله سبحانه وتعالى، تجليات لله سبحانه وتعالى. التعينات الماهوية، معنى الماهوية الحاد، خصوصا السيد العلامة من مدرسة ملا صدر، يعني أتباع مدرسة ملا صدر في الفلسفية، بأن في النتيجة الأصالة للوجود والماهية أمر اعتباري بمعنى حد الأشياء، وهذا بحث بعد واضح إن شاء الله لديكم في الأبحاث الفلسفية. وإطلاقه سبحانه في نفسه، الله في ذاته مطلق غير محدد، فضل غير مقيد، غير إلى آخرة، الله ماذا؟ غير محدود، الله مطلق في ذاته، وذكرنا هذه العبارة بأبحاث كثيرة. وبعبارة أخرى ظهور الحق سبحانه في المظاهر بالتعينات الماهوية، وإطلاقه سبحانه في نفسه في ذاته يعني. أيضا يقول السيد العلامة قد ورد تفسير الظل في بعض أخبار الطينة. ففي الأخبار الطينة أخبار هي يعني كثيرة جدا في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعني السيد اللي هو أو الشيخ صاحب اللهم صل على محمد وآل محمد، الشيخ صاحب البحار، الشيخ المجلسي قدس الله نفسه الزكية، جمع جملة من هذه الروايات الشريفة في باب الطينة، وهي مجمعة أن طينة مثلا بحض مضامينها، يعني أن طينة السعداء مثلا من الجنة، وطينة الأشياء أو الأشقياء من النار. هذه أخبار الطينة. وقد ورد مثل هذه الرواية المعروفة: شيعتنا خلق من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. قد ورد تفسير الظل في بعض أخبار الطينة في خبر عبد الله بن محمد الجعفي وعقبة المروي في تفسيري علي بن إبراهيم والعياشي، التفاسير القديمة المعروفة، تفسير علي بن إبراهيم معروف، تفسير قديم أقدم من تفسير العياشي، وبعد يأتي العياشي يعني في الرتبة التاريخية تقريبا، التفاسير المعروفة القديمة. نعم. عن أبي جعفر يعني الإمام الباقر عليه السلام قال: ثم بعضهم أي الخلق في الظلال. الرواية: قلت وأي شيء الظلال؟ قال: ألم تر إلى ظلك في الشمس شيء وليس بشيء. السيد العلامة طبعا يحمل هذا على أن ماذا؟ الظل بمعنى الماهيات أو الوجودات المستعارة بالعرب، يعني في النتيجة كأن المعنى هكذا: الله سبحانه وتعالى الإنسان بمعنى بلحاظ أنه ليس وجوده عين ذاته، فإذا تلحظه بما هو هو بلا شيء، إذا تنسبه إلى علة تتحقق ببركة من؟ ببركة علته. إذن هو شيء وليس بشيء، شيء إذا نسب إلى من؟ إلى علته، وليس بشيء لا تحقق له إذا لم يكن منسوبا إلى علته. وهذا عبارة بعبارة أخرى عن فقره، عن حاجته إلى علته، وهذا طبيعة الماهية. الماهية بما هي، هي لا موجودة ولا معدومة، لكي تخرج من حد الاستواء تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى مفيض، إلى مخرج لها من حد الاستواء، أو عبر عنها الوجودات المستعارة بالعراض، لأن الماهية وجودها مو بالذات، وجودها ماذا؟ بأمر ماذا؟ موجودة بالعرض، يعني موجودة بعرض الوجود، والوجود أفاضه الله سبحانه وتعالى. على كل حال هذا واحدة من المعاني التي هم ذكرناها، يعني واحدة من هذه المعاني. أيضا لكي ننهي من هذا المطلب، كما قلت قبل قليل إحنا يعني شرحنا خطبة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، صار 3-4 محاضرات، فهذه بعد نقرأها بشكل سريع، وإن شاء الله نوفق في نهاية هذا البحث يعني قبل الدخول الأبحاث الأخرى، نأتي كما قلنا بخطبة لأمين سلام الله عليه من نهج البلاغة لخطبة التوحيد المعروفة، ونشرح بعض مقاطع، طبعا كلها بعض مقاطع من ضمن هذه المعاني لكي يتضح المطلب بشكل أوضح. قال: وفي خطب علي، في خطب الإمام علي سلام الله عليه، دليله آياته، يستدل من ضمن الأدلة أن يستدل على الله بآياته، ووجوده إثباته، وجوده عين ذاته، ومعرفته توحيده، المعرفة التوحيدية، وتوحيده تميزه من خلقه. التوحيد مقتضى أن تميز الخالق عن المخلوق، تميز الواجب عن الممكن، وحكم التمييز بينونة صفة، لا بينونة عزلة، لأن الله سبحانه وتعالى غير منعزل، ولكنه مع عدم انعزاله هو بائن، لأن لا يمكن أن يكون يعني أن يكون الممكن منعزل عن الله سبحانه وتعالى، يستحيل. والله من ورائهم محيط، الله سبحانه وتعالى محيط، هذا يسموها بالتقابل الإحاطي عند أهل المعرفة، يسموه بالتقابل الإحاطي، لأنه الله سبحانه وتعالى ليس تقابله تقابل شيء مع شيء، لأن الله حقيقة الأشياء، الله هو الشيء على نحو الحقيقة. وذكر رواية ورد هذا المعنى عندنا، جواز إطلاق لفظ الشيء على الله، الله شيء ولكن لا كالأشياء، الله شيء لكن لا كالأشياء، يعني شيء في ذاته، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن صفاته عين ذاته، بأن ذاته أو وجوده عين ذاته، وأن صفاته عين ذاته، بينما غيره من الأشياء لا وجوده عين ذاته ولا صفاته عين ذاته. هذا يصير نوع من البينونة، لكن بينونة ماذا؟ بينونة صفتية لا بينونة عزلية، حيث أن الله في مكان والخلق في مكان، لا لا لا، واضح. وهذا كما قتيتنا إن شاء الله، احنا أشرنا إليه طبعا في بعض فيما تقدم في خطبة الإمام الرضا، ذكرنا بعض هذه المفرد، هذه المعاني وهذه البيانات، يأتي كما قلت إن شاء الله في وقفة مع خطبة نهج البلاغة تأتينا إن شاء الله. إذن قال سلام الله عليه: دليله آياته، ووجوده إثباته، ومعرفته توحيده، بعد وتوحيده تميزه من خلقه، أن تميز عن خلقه، لأن قلنا فيما تقدم لا هو في خلق ولا خلقه فيه كما أشرنا. وحكم التمييز كيف تميزه؟ قال وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة ماذا؟ عزلة، واضح، لا بينونة عزلة، وهو معكم أينما كنتم، أينما تولوا فثم وجه الله. يقول: وهذه الكلمة أنفس كلمة وأوجزها في التوحيد، ولها كمال الدلالة على ذلك، على ما ذكره من أبحاث مقصودة، واضح، ويأتي كما قلت مزيد إيضاح إن شاء الله. قال: وفي نهج البلاغة وفي التوحيد مسندا عن الإمام الصادق عليه السلام وعن علي عليهم السلام في خطبة خطابا لذعلب: هو في الأشياء كلها غير متمازج بها ولا بائن عنها، واضح. وهذا كما قلت هم يأتينا إن شاء الله توضيحه أكثر، لأننا نريد نربطه إحنا بيدي تلك خطبة أفضل، ويحتاج إلى وقفة أكثر، وكما قلت هم تقدم شيء عنه في ذاك البحث في الخطبة التي تقدمت عن إمام الرضا عليه السلام. وفي التوحيد مسندا عن مسلم بن أوس عن علي عليه السلام قال: بل هو في الأشياء بلا كيفية، بل هو في الأشياء بلا كيفية، يعني الله سبحانه وتعالى شيء، الله ليس مثل، يعني الله ليس له أين، ليس له كيف، الله ليس له ماذا، واضع، الله ليس له جهة إلى غير ذلك. فكيف كونه في الأشياء يعني مقوم الأشياء، الله مقوم الأشياء، كل الأشياء حاضرة عنده، تصير تقويم وجودي وتقويم إحاطي قيومي عليها، فلا يمكن أن يكون هناك عزلة، عزلة على مستوى الوجود أو عزلة على مستوى الحجب، فالحجب تأتي من جهة الممكن لا من جهة الواجب، يعني كون الواجب الممكن محجوب عن الله بسبب ماذا؟ ماهية أو حد، بسبب مثلا ذنوبة، بحسب معاصي نستجير بالله. وهذا بحث كما قلت رح نرجعه إلى الخطبة الرئيسية اللي رح نتكلم عنها. قال: وهذا المعنى وما يقرب منه متواتر في الخطب والأخبار. هذا تمام الكلام في هذا البحث. ثم طبعا إلى هنا بعد اتضح عندنا ما قرره المصنف عليه الرحمة في أول الأبحاث بعد إنكار إثبات الوجود أو إثبات إنكار السفسطة وإثبات الواقعية، وبعد ذلك إثبات أن هذه الواقعية تعني الوجود، الوجود هو الأصيل، وتحدث عن الله سبحانه وتعالى أنه واجب الوجود وهو أرفع من كل تعين إلى آخره. هذه الأبحاث يقول كلها ممكن نستفيدها من وين؟ من الروايات من القرآن والروايات الواردة عن النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه، صلاة الله وسلامه عليه. وأيضا كان التركيز على الوحدة الحق الحقيقية والوحدة الماذا؟ القهارية. وذكرنا نماذج من خطب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وتم توضيحها بشكل وبآخر يعني بهذا المقدار. طبعا بعد ذلك ويأتي يتحدث عن الروايات، طبعا بشكل ومختصر نتحدث عن يعني يأتي البحث مفصل في محله الروايات الدالة على نفي الصفات الزائدة على الذات. طبعا يجينا بحث الآن فقط استعراض سريع، ويأتي في محله إن شاء الله بحث مفصل يأتي، وهي مسألة ماذا؟ مسألة اللهم صل على محمد وآل محمد، مسألة أن الصفات الإلهية تنقسم إلى قسمين، وهذا بحث خب تقدم عندكم، صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية يعني ما تثبت لله، والصفات السلبية ما تسلب عن الله سبحانه وتعالى، مثل ليس بجسم، ليس بمادة، ليس ليس ليس، هذا بحثهم واضح. الصفات الثبوتية بدورها تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات ماذا؟ فعلية. والصفات الذاتية مثل العلم، قدرة، الحياة، وهي عين ذاته. الصفات الفعلية لا خارجة عن ذاته، كالخالقية والرازقية وما شابه ذلك. ذكروا ملاكات موازين للتفريق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية، أبرزوا هذا الميزانين ذكرناهم لكم مرارا، لكن بربط المطلب الميزان ذكره الشيخ الكليني عليه الرحمة في أصول الكافي تعليق على روايات الصفات، قال بأنه للتمييز بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية هو هذا، أن كل صفة لا تقبل ضده فهي صفة ذاتية. مثل تقول الله عالم، لكن لا يمكن أن تقول الله ليس بعالم. الله قادر، فيمكن أن تقول الله ليس بقادر، وهكذا. واضح؟ فهذه صفة ذاتية، علم، قدرة، حياة، صفة ذاتية. بينما إذا قلت أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ والصفة الفعلية هي كل صفة يقبلها الله ويقبل مقابلها، يقبل ضدها، مثل ماذا؟ ويا أحسبتم الخالقية أو الرازقية، تقول الله رزق فلان ولم يرزق فلان، الله غفر لفلان ولم يغفر لفلان، فنستكشف أن الخالقية والغفارية والرازقية من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية. واضح هذا المطلب؟ هذا مائز كلامي ذكر في المائز الفلسفي، وهو أن كل صفة تنتزع من مقام الذات، يعني تحتاج إلى شيء آخر وراء الذات، صفة ذاتية، مثل العلم تنتزع من مقام الذات، القدرة تنتزع من مقام الذات. الصفة الفعلية لا، تنتزع من الفعل، من فعل الله، يعني الله بعد أن يخلق تقول خالق، بعد أن يرزق تقول رازق، بعد أن كذا يغفر تقول غافر. إذن خلاصة المائز الفلسفي، هذا يسمى المائز الفلسفي، أن الصفة الذاتية تنتزع من مقام الذات، والصفة الفعلية تنتزع من مقام الفعل. فهنا السيد العلامة عليه الرحمة يتحدث يعني، ويأتينا إن شاء الله بحثه مفصل، بأن الصفات الذاتية حتما وجزما ليست ماذا؟ صفات زائدة على الذات، بل هي صفات عين الذات. وبالتالي التعبيرات التي جاءت من أهل البيت ومن ضمن أمير المؤمنين سلام الله عليه بأن صفاته مثلا وأن الإخلاص نفي الصفات عن، هنا في مطلق الصفات ها لا يمكن، بل نفي الصفات الزائدة على ذاته، لأن يعني معناه أن ليست صفاته زائدة على ذاته لاستلزام محاذير عقلية يأتي الحديث عنها إن شاء الله. فلما نقرأ هذا أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن، هذه أي صفات؟ يعني نفس الصفات الزائدة على ذاته، لأنه نفي الصفات مطلقا عن ذاته. الله هو كله الكمال، الله كله العلم، الله كله القدرة، الله كله الحياة، صفاته عين ذاته، وكله الكمال، والكمال كله. ويأتينا إن شاء الله بقية هذه المطالب، لأن شوي وقفاتنا إن شاء الله نحاول قدر ما يمكن أن نستفيد من هذه الرواية، والبحث مفصل يأتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.